منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وأزمة تشكيل الحكومة وسط استياء الشارع العراقي واتهامات القانونيين للكتل السياسية بخرق الدستور، ونتابع تقريرا عن إطلاق وزارة الصحة للمشروع الوطني للسيطرة على العوق الذهني لدى الأطفال، وهناك سعي لتعديل قانون العقوبات في إقليم كردستان بعقوبات بديلة. ومن برامجنا الأسبوعية تتابعون اليوم بصحبة الشاعر فالح الدراجي الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الشاعرة لميعة عباس عمارة عبر برنامج مبعدين، وعبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف نبيل الحيدري الفنان المسرحي حيدر منعثر. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديربا مرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: مؤشرات أمنية تثير خشية الإعلاميين من استهدافهم، وفرق أجنبية تنقب عن الآثار العراقية في عدة مواقع، وأجهزة فحص متطورة تدخل الخدمة قريبا في المستشفيات العراقية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. في الوقت الذي أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أنه لا يستطيع ضمان الهدوء في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، معربا عن تفاؤله في هذا الشأن، في هذا الوقت قال مصدر في وزارة الداخلية أن 16 شخصا بينهم 6 جنود عراقيين و3 من الشرطة قتلوا، وأصيب 14 آخرون في عدة هجمات متعاقبة استهدفت القوات الأمنية خلال نحو ربع ساعة عصر الخميس، نفذتها مجاميع من المسلحين في مناطق مختلفة من حي الأعظمية ببغداد بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكان تنظيم ما يسمى بدولة العراق الإسلامية، وهي جناح تنظيم القاعدة في العراق، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الاثنين الماضي مكتب قناة العربية التلفزيونية ببغداد، مهددا باستهداف المزيد من وسائل الإعلام. ويخشى إعلاميون تجدد استهداف الصحفيين العراقيين بحسب ما ذكره نقيب الصحفيين مؤيد اللامي في حديث لإذاعة العراق الحر.
من الأسف رغم هذه التهديدات وهذه الحوادث التي يتعرض لها الصحفيون في العراق والمؤسسات الإعلامية في العراق، لم نجد هناك اتجاها حقيقيا لحماية الصحفيين، مكتسبات الصحفيين، إقرار قانون حماية الصحفيين الذي يوفر بيئة آمنة للعمل الصحفي للمؤسسات الإعلامية والصحفيين كأفراد. يجب أن يكون هناك توجه حقيقي لحماية المؤسسات الإعلامية ما دام هناك تهديدا جديا. أنا تكلمت مع قيادة عمليات بغداد ومع وزارة الداخلية لتحديد قوة لحماية المؤسسات الإعلامية أمام هذه التهديدات التي أعتقد أنها جدية، خصوصا بعد استهداف القناة العربية.
من جانبه أكد المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن القوات الأمنية تنسق مع المؤسسات الإعلامية لتوفير الضمان الممكن لسير العمل الصحفي بشكل آمن.
سمحنا المديرية العامة للنجدة بتأمين مرابطات قرب القنوات الفضائية وكذلك الصحف والإذاعات إضافة إلى الجهد الخاص بتلك القنوات وهو الذي يتضمن التعاقد مع شركات أمنية. لكن الموضوع يحتاج أيضا إلى تدقيق الأشخاص، هويات الأشخاص العاملين بالشركات الأمنية منعا لحدوث الخروقات مثل ما حصل باستهداف القناة العربية. ولدينا تنسيق مع جميع الأخوة المسؤولين عن العمل الصحفي كنقل الصحفي ومرصد الحريات.
ويطالب رئيس مجلس إدارة مرصد الحريات الصحفية هادي جلة ومرعي الجهات الأمنية بتفعيل قدراتها الاستخبارية لاستباق المخاطر التي تحيق بالإعلاميين ومؤسساتهم. جلة استبعد المطالبة بتخصيص حماية شخصية لكل صحفي بحسب قوله:
نحن لا نستطيع أن نطالب الجهات الأمنية بأن تلاحق الصحفيين كلهم وأن تجعل شرطي مع كل صحفي أو أن تجعل أو توفر فرق حماية خاصة لوسائل الإعلام المختلفة الفضائيات والوكالات والإذاعات، لكن أعتقد أن الجهد الاستخباري الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية هو من ضمن الحلول الناجعة في باتجاه أن يكون هناك حسم لهذا الموضوع وأن يتم استدراك كل الوثائق والمعطيات التي تواصلت للأجهزة الأمنية خلال المدة الماضية والتي أكدت أن تنظيم القاعدة لديه حزمة من الأسماء والعناوين الصحفية والإعلامية العراقية التي يراد لها أن تكون مستهدفة خلال الفترة المقبلة.
ويرى إعلاميون أن التنظيمات المسلحة كثيرا ما تجد في الإعلامي ومؤسسته هدفا مغريا لما يوفره خبر استهدافه من ترويج إعلامي للمنظمة أو الجهة المنفذة. ويستحضر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي في هذا المقام حادث التفجير الانتحاري عند مكتب قناة العربية كنموذج، فيقول:
المنظمات التي تستهدف أنظمة وتستهدف دول والمنظمات الكبيرة كالقاعدة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية أو التنظيمات المسلحة تعتقد، وهو الاعتقاد الصحيح بالمناسبة، استهداف صحف واحد أو مؤسسة إعلامية واحدة ربما يكون أفضل من استهداف ألف شخصية سياسية أو عسكرية أو مدنية، لأن استهداف مؤسسة إعلامية يتم تناقل خبر هذا الاستهداف عبر فضائيات وعبر وسائل إعلامية كثيرة. ولو أخذنا مثال قناة العربية، قناة العربية لها بث يصل إلى أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، لذلك عملية استهداف العربية بالتأكيد وصل هذا الخبر إلى الآلاف إلى الملايين، يعطي صورة بأنه هذا التنظيم أو غيره لا زال موجود على الاستقرار في هذا البلد أو لا.
فرق أجنبية تنقب عن الآثار العراقية في عدة مواقع، محور ملف العراق التالي نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أهلا بكم ثانية. من المنتظر أن يبدأ عدد من فرق التنقيب الآثارية التابعة لجامعات عالمية بالوصول إلى العراق للمساهمة في أعمال التنقيب في مواقع آثارية مختلفة. وزير الآثار والسياحة قحطان الجبوري ذكر لإذاعة العراق الحر أن وزارته سعت لإقناع بعض الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة بمجال الآثار بالقدوم إلى العراق.
العراق يتصدر دول العالم بعدد المواقع الأثرية، الآن تقريبا أكثر من 21 ألف موقع أثري موجود على خارطة العراق، ولكن المكتشف منها هو بحدود 12 ألف موقع أثري. نعمل الآن جاهدين لغرض دعم الفرق التنقيبية العراقية التي هي بحدود 30 فرقة تنقيبية منذ عام 2007 ولحد الآن، وخلال زياراتنا إلى مختلف دول العالم نتباحث مع المسؤولين في تلك الدول على أن تأتي فرق تنقيبية من تلك الدول للتنقيب المشترك مع فرقنا التنقيبية، والحمد لله كانت المفاوضات إيجابية، والمستقبل قريب تأتي فرق تنقيبية من أمريكا، من دول أخرى، من أوروبا، من دول شقيقة أيضا.
من جانبه بيّن المدير العام للآثار والتراث قيس حسين رشيد في حديث لإذاعة العراق الحر أن هنالك الآن فعليا 4 فرق أجنبية فضلا عن أخرى عراقية مستمرة بالتنقيب في عدد من المواقع.
قد منحنا إجازة تنقيب إلى بعثة فرنسية وبعثة هولندية في كردستان، وهناك الآن طلب لبعثة من جامعة روما ستعمل إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة في الناصرية، وهناك بعثة فرنسية طلب آخر وتتعمل إن شاء الله في مناطق الموصل القريبة من كردستان. ولهذا نحن الآن لدينا 4 بعثات أجنبية طبعا تعمل هذه البعثات ليس لمعاونة البعثات العراقية إنها بعثات منفصلة. البعثات العراقية تعمل لدينا 5 بعثات عراقية تعمل الآن في مواقع الكوت والناصرية وكربلاء وبابل والسمار، وهذه البعثات الأجنبية ستعمل في مواقع أخرى منفصلة وليس مع البعثات العراقية في نفس الموقع.
مدير عام الهيئة العامة للآثار قيس حسين رشيد تحدث عن الضوابط التي تنظم عمل فرق التنقيب الأجنبية، ومنها مرافقتها من قبل ممثل عن الهيئة وحظر إخراج أي قطعة أثرية خارج البلاد، فضلا عن الالتزام بحماية مواقع التنقيب وصيانتها حفاظا عليها. تصاعد جهود التنقيب في المواقع الآثارية في مناطق البلاد المختلفة يمهد للفوز بمزيد من كنوز الآثار العراقية التي ستثري متاحف المحافظات، والتي قد يعاود بعضها فتح أبوابه قريبا في الوقت الذي يبقى المتحف العراقي في بغداد محل إيداع الآثار في مخازنه وقاعاته بحسب مدير الآثار قيس حسين رشيد.
نحن نعمل الآن على افتتاح متحف الناصرية ومتحف نينوى، وسنعمل على افتتاح متحفين في النجف والكوفة، ولهذا أقول أن في إن شاء الله في الأشهر القادمة سيكون لدينا متاحف في المحافظات. لكن الآن هو المتحف العراقي الوحيد الذي يستقبل الآثار وتودع في المتحف في المخازن وفي القاعات.
أجهزة فحص متطورة تدخل الخدمة قريبا في المستشفيات العراقية، عنوان المحور الأخير من ملف العراق نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، من المنتظر أن تتسلم أغلب المستشفيات العراقية أجهزة فحص وتشخيص حديثة لتسد حاجة كبيرة لمثل هذه الأجهزة، ومنها أجهزة المفراس، السيتي سكان والسونار والرنين المغناطيسي MRI وبعض المستلزمات الطبية الأخرى. وزارة الصحة أعلنت عن وصول هذه الأجهزة التي كانت تعاقدت عليها من شركات عالمية مختصة. زميلنا محمد كريم تابع الموضوع مع وزير الصحة وعدد من الأطباء المختصين، فلنتابعه.
أعلنت وزارة الصحة العراقية تسلمها عددا كبيرا من الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة التي كانت قد تعاقدت عليها العام 2009 مع بعض من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، وقرب شروعها بتوزيعها على المشافي التعليمية والعامة في بغداد والمحافظات عدا محافظات إقليم كردستان، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر وزير الصحة الدكتور مهدي صالح الحسناوي.
في نهاية عام 2009 تعاقدنا مع شركات سيمنز وفيليبس وجي اي وتوشيبا لاستيراد اجهزه مختلفه، منها اجهزه رنين مغناطيسي تغطي كل المحافظات، اجهزه مفراس حلزوني 64 مقطع ويا جهاز المفراس الخاص بالقلب لتغطيه كل المحافظات، 300 جهاز اشعه متنقل صغير للمراكز الصحيه، المستشفيات ايضا تجهيز اجهزه سونار حديثه، اجهزه ماموغراف لفحص الثدي حديثه بواقع 2 لكل مستشفى نوعين، نوع التناظري ونوع الرقمي، كذلك استيراد 89 محطه متكامله للنعاش، محطه مع السرير، بالاضافه إلى تحديث نظام طب الأسنان، والآن احنا بصدد استيراد أجهزة أسطرة القلب وملحقاتها خلال فترة قريبة.
إلى ذلك أعرب عدد من الأطباء العاملين في المشافي التعليمية والعامة عن ارتياحهم لاستيراد أجهزة طبية حديثة لم تعهد مؤسساتهم مثلها منذ تسعينات القرن الماضي، وهي أحوج ما تكون لها هذه الأيام. أستاذ الجراحة في كلية الطب الدكتور ثروة إدريس نوه بأهمية هذه الأجهزة.
بالتأكيد هذا فشي إضافة كبيرة لنا بالجراحة أيضا، مو فقط بالحقول الأخرى، لأنه إحنا تدري يعني هناك إجراء عمليات فتح بطن أو فتح دماغ أو فتح ضرس تقوم بالأساس على أشعاعات وأجهزة من هذا النوع. عندما تأتي مجموعة ضخمة من الأجهزة حسب مسمت أكثر من 60 جهاز وتوزع في أنحاء العراق، راح تكون عندنا القدرة على أنه نتعامل مع كافة الحالات بشكل سريع وبدون قائمة الانتظار اللي بعض الأحيان تطول عندنا في مدينة الطب شهرين على حالة الطارئة طبعا اللي ممكن تستوى خلال الساعات. فوصول مثل هذا على المجلس العمل عظيم جدا. ولكن تبقى المشكلة يجب أن نهتم بتدريب الأطباء والفنيين العاملين على هذه الأجهزة.
وفي الوقت الذي أوضح فيه الحسناوي أن توزيع الأجهزة سالفة الذكر على المحافظات سيتم حسب عدد المؤسسات الصحية في هذه المحافظة أو تلك وعديد سكانها ومدى توفر الخبرات اللازمة لتشغيلها، أكد الحسناوي أيضا أن عقود توريد هذه الأجهزة إلى البلاد تتضمن تدريب الملاكات العراقية على تشغيلها وصيانتها.
جزء مهم من العقد هو تدريب الكوادر على تشغيلها سواء كانت هندسية أو تقنية أو طبية، بالإضافة إلى أن الشركات ملزمة بفتح مراكز تدريبية داخل العراق ومراكز صيانة. بالمناسبة هذه الأجهزة مضمونة لمدة 5 سنوات، تتحمل الشركات كلفة صيانتها التامة مواد وتشغيل وإلى آخره خلال 5 سنوات من يوم تشغيلها، وهذه أول مرة تصير بالعراق ضمانا لعدم توقفها، لأنه بعض الأحيان قد يكون من تلك الخبرة لتصليحها إذا كان العطل معقد، فالشركات ملزمة بإصلاحها لمدة 5 سنوات مع توفير المواد الاحتياطية.
ومع ترحيبه بوصول هذا العدد من أجهزة الفحص النوعي إلى المستشفيات العراقية، فإن الخبير في مجال الصحة العامة الدكتور فاضل مصطفى يذكر بضرورة الاهتمام وبذل الجهد للعناية بالصحة العامة للفرد وتوفير البيئة الصحية لحياته وتقليل فرص تعرضه للمرض.
هو المفهوم العالمي أنه أنت لازم تمنع المرضى، يعني تقلل بالمرضى، هو هذا الهدف العام لكل دول العالم. وقع أنه بالتأكيد عندك يعني نسبة من الناس يمرضون ويحتاجون إلى المعالجة، يعني هذا ما راح يأثر على مفهوم الصحة في المجتمع ككل، راح يأثر على صحة بعض الأشخاص ممكن يساعد في العلاج، بس تبقى الجانب الوقائي هو الأفضل.
محمد كريم، خاص بملف العراق، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
المستمع صادق البركات يتساءل في رسالته التي بعثها من السماوة ويقول: هناك مشكلة جديدة وهي رسوب طلبة الصف الثالث في مدرسة أبي تمام وبنسبة 70%، ويتساءل في نهاية رسالته: ما المشكلة يا وزارة التربية؟ المستمع سامي عادل بعث برسالة يقول فيها: الانفجارات في الكرادة تفوق الانفجارات في السيدية بأضعاف، لماذا تم غلق كل الفروع الداخلية لمنطقة السيدية وقطعوا أشلاءها بالصبات، مع أن السيدية محاطة بسور أصلا والشخص لا يدخل المنطقة إلا بعد التفتيش والسونار وبطابور طويل ممل، وفروع الكرادة تم فتحها بالكامل وهي غير محاطة بسور أصلا، فلماذا هذا الظلم والتمييز؟ أنصفونا، ارحمونا يا إذاعة العراق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، اتهامات للكتل السياسية بخرق مضامين الدستور وتعطيلهم لتشكيل الحكومة، المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
Yaram shudai daidam. Ya aziz ruh, ya darbaini.
سيدتي وسادتي، وسط استياء الشارع العراقي من تأخر تشكيل الحكومة، حذر قانونيون وحقوقيون الكتل السياسية من هذا التأخير، داعين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وملوحين باتخاذ موقف قانوني أشد قوة وضغطا على الساسة في وقت اتهموا فيه هذه الكتل بخرق مضامين الدستور. سعد كامل والتفاصيل.
تجاوز الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الفائتة للمدد القانونية المحددة لتشكيل الحكومة واستمرارها بحوارات ونقاشات الاتفاق والتفاهم على تقاسم المناصب الرئاسية الثلاث أمر عده الكثير من رجال القانون والحقوقيين خرقا دستوريا سيعرض من يتلاعبون من أهل السياسة بمصائر الناس ومستقبل الدولة للمساءلة والمحاسبة، بحسب نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل.
نطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة واحترام الدستور، وإلا سنعبر عن موقف قانوني أقوى، هو المطالب بإعادة الانتخابات كون البرلمانيين والسياسيين لم يكونوا على مستوى المسؤولية.
هل كان الدستور غير واضح وغير دقيق للحقية بتشكيل الحكومة؟
الدستور حدد مدد قانونية لانعقاد جلسة البرلمان ولانتخاب رئيس البرلمان ولانتخاب الحكومة، لكن السياسيين جعلوا من الدستور مطية لتحقيق أغراضهم السياسية.
إلى من نحتكم؟
سنناشد الشعب، سنناشد المجتمع الدولي باتخاذ موقف.
تعطيل تشكيل الحكومة وعدم التوصل إلى حل قانوني يرضي جميع الأطراف المتنازعة على مناصب الحكم والسلطة مشكلة يعزوها رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين على الشمري إلى وجود قصور في مضمون الدستور الذي وصف نصوصه بالعاجزة عن الحكم في قضية تسمية من له الحق في تشكيل الحكومة.
الدستور فصل على هواء سياسيين حقيقة، لا يعرفون من هي الجهة التي سوف تشكل الحكومة ومن هي الجهة التي تدعو إلى حل البرلمان أو جعل الحكومة حكومة تصريف خدمات أو تصريف أعمال. والأدهى من ذلك أن الدستور عندما تم إعداده لم يعرض على جهات قانونية، وبالتالي أصبح دستورا أعرج.
المخرج من هذه الأزمة
من ناحية قانونية لا يوجد مخرج. رئيس الجمهورية عليه أن يدعو إلى حل البرلمان وإجراء الانتخابات مجددا، هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق السياسي.
ما تمتع بها الدستور من نصوص مطاطة قابلة للتأويل من أهم الأسباب التي عطلت تشكيل الحكومة بعد أن أعطت الحق لأهل السياسة في تفسير المضامين بحسب ما تشتهي المصالح، كما تقول المحامية ندى الإبراهيمي.
لو أكو محاسبة قانونية وموجودة وأكو نص ثابت ومطبق بصورة صحيحة كان شكلت الحكومة. ماكو دستور، أكو كتيب مع اليوميات في كذا يوم في كذا وقت راح نسوي هاي راح نسوي هاي، ربح خسارة. الدستور هو شيء مشترك بين الشعب وبين الدولة، يعني المفروض هو الحق الدستوري الموجود شيء ثابت طبقا للمادة كذا في تشكيل حكومة، فعاليات الحكومة المفروض إلى وقت محدد تشكيل حكومة. ما هو دستور حسب الهوى، يعني المفروض أكو شيء، أكو مساهلة المفروض يعني.
وحتى لا تصادر إرادة الناخب الذي واجه التحديات لإحداث تغيير، طالبت المحامية أحلام اللامية لا يترك الحبل على الغارب لمن يحاول من السياسيين الجري وراء المكاسب والمغانم، ضاربا عرض الحائط المصلحة الوطنية في قضية التعجيل بتشكيل الحكومة.
لا يوجد هناك أي مسوغ قانوني، كل ما هنالك أن السياسيين يستغلون جهل الشعب العراقي بالقانون وبالدستور، فبدأوا يستخدمون حيل قانونية ليس لها أي وجود وأي أساس في الدستور، مثل حيلة الجلسة المفتوحة. القانون لديه مدد وهذه المدد مقدسة ولا يجوز التلاعب بها. أو طبعا
نسأل من؟ نحاسب من؟
على الشعب أن يحاسب السياسيين، ربما نعطي مهلة لكننا نسكت دائما.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ننتقل إلى محافظة واسط التي تشكو من أزمة في وقود السيارات، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار لساعات طويلة في محطات الوقود، لكن مسؤولين في المحافظة وعدوا بأن تحل هذه الأزمة قريبا. سيف عبد الرحمن لديه المزيد من التفاصيل.
تعاني مدينة الكوت مركز محافظة واسط بين فترة وأخرى من أزمة خانقة في مادة البنزين أنعشت السوق السوداء، حتى وصل سعر اللتر الواحد من 450 إلى 750 دينار، مما ولد استياء بين الأهالي.
أنا واقفين بالسبعة الصبح على البنزين، البنزين خانة بالنسبة لهم عزلة، ما قاعد يوزعون بنزين، صار من السبعة لحد الآن احنا يعني الاثناش أنا يلا راح يلحقني السرعة فوق خمس ساعات، وتعرف اليوم جو حار ومن فضل الله كل شيء ما متوفر لك، لا ماء لا كهرباء. تجي لابو البنزين خانة يقول لك أنا الخزين ما المستودع ما قاعد يدز لي على مود أوفر لك بنزين، أنا ما مسؤول ذاك المستودع، وروح خليه هو يجيب لك بنزين. زين أنا سايق، أنا أتحرك للبنزين لو أنت المسؤول. احنا ايش بدينا يعني غير كون يوفرون الامور الحياتيه كل شيء ما متوفر لنا وشوفون وضعنا بهاي الحال.
والله احنا مواطنين على مود البنزين واقفين من الساعه 6 الصبح لحد الان.
لحد الان ايش قد صار لك
يعني هسه من 6 هسه راح يصير 12 ساعات انا على هالوقفه كل ساعه امشي السياره شويه واوقف يعني ما اعرف شنو هاي الازمه مال البنزين وقت الحار هسه هاي درجه الحراره 50 درجه يعني ما بشر احنا مو بشار ما نعرف شنو صار فوت ما بيها بنزين ولحد الساعه 9 يلا اجى التنكر كانت مسدوده
المحطه يعني طول الواسطات
والله هي واسطات اعتيادي المسؤولين يطبون رونسايد اكو رونسايد اكو ناس يعني ما تدير بال للعالم.
مدير توزيع المنتجات النفطية الذي لا تفصله عن أقرب محطة وقود لمكتبه سوى بضعة أمتار لا يعرف بأن هناك أزمة بنزين بعد سؤالنا له عن سبب تلك الأزمة التي تعاني منها مدينة الكوت، مشيرا بأن وسائل الإعلام تهدف إلى تسليط الضوء على الأنشطة السلبية مما دعانا أن نتوجه إلى مبنى المحافظة ومجلسها للقاء مسؤوليها الذين أكدوا بأن هنالك أزمة وهنالك حلول، حيث يقول معاون المحافظة حيدر جاسم
فيما يخص أزمة البنزين هناك موضوع تعاني منه نقل البنزين من المخازن لمحطات الوقود، تم التنسيق هذا اليوم مع مديرية المرور في محافظة واسط لتسهيل أمر نقل صهاريج الوقود من خلال مرورها في شارع المدينة الرئيسية باتجاه محطات المدينة، لأن الطريق القديم اللي كانت تمر بها عبارة عن طريق ترابي مما يسبب صعوبة النقل والسواق أخذوا يعانون
حاجة
المحافظة الآن كوقود متوفر في المخازن لكن صعب فقط بنقله من المخزن الرئيسي اللي بالقارضية إلى محطات الوقود، فأنا بمفتش النفط اللي موجود حاليا وتم التنسيق مع مديرية مرور واسط فوجه بفتح الطريق أمام الصهاريج لنقلها إلى محطات الوقود وإن شاء الله راح تشهد حلال بالأزمة المتواجدة حاليا.
فيما تؤكد عضو مجلس المحافظة سندس فيصل بأن الأزمة التي تعاني منها مدينة الكوت في طريقها للحل.
محافظة واسط تعاني من أزمة في البنزين وإن شاء الله سوف تحل هذه الأزمة بالسماح للسيارات بالمرور بطرق المحافظة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع تقريرا عن الطلبة العراقيين المقيمين في الأردن وكيف يقضون العطلة الصيفية، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الشاعرة لمياء عباس عمارة. مستمعين الكرام، تتواصل في العاصمة اللبنانية بيروت فعالية البطولة العربية المدرسية 18 حيث حققت الفرق العراقية فوزا في لعبتي كرة اليد والطائرة، لكن منتخب العراق بكرة القدم خسر أمام مضيفه اللبناني. مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد وافتنا بالمتابعة التالية.
خسر المنتخب العراقي المدرسي بكرة القدم مباراته أمام لبنان وذلك ضمن فعاليات البطولة العربية المدرسية 18 التي تستضيفها حاليا العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة 15 دولة عربية بينها العراق، وشهدت المباراة التي جرت في ملعب بيروت البلدي مساء الخميس أعمال شغب وتجاوزات من قبل إداريي الفريق اللبناني ونفر من الجمهور الذي تمكن من عبور جدار الفاصل عن ساحة اللعب محاولا الاعتداء على لاعبي العراق، حيث توقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق استونفت بعدها لتنتهي لبنانية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. المباراة شهدت أيضا أخطاء تحكيمية.
ما شفت هيك حال يجي اداري يضرب لاعب وهذا الاداري يضرب اللاعب ويجي الحكم يعني لا يطرده من يشيله من المحد يعني ابسط حاله يجي يطرده يشمره مثل على المدرجات لا يعني والحكم اكل ضربه جزاء انه وما يدق وحكم الرابع جاء بالقانون يجي يخلوه يعني اذا ما يشوف مراقبين الخطوط وسيد الساحه هو يبعد حاله يقول للحكام هذول هو كلمه حال بالساحه ما يدري كل شيء ناقصه يعني ما يتعب حاله سوى واحد ضرب الاخ بدون ما يدري وهاك واحد من اللاعبين اللبناني يغلط على العراق يعني ايش حد يفشل.
ولم يظهر الفريق العراقي المدرسي بالمستوى المطلوب لا سيما في بداية الشوط الأول والذي أحرز خلاله المنتخب اللبناني هدفي الفوز في المرمى العراقي. وقد حمل الصحفي الرياضي عمار طاهر حارس المرمى مسؤولية الخسارة بالإضافة إلى الأخطاء التحكيمية.
يظهر الفريق العراقي كان مو معد بشكل جيد، هاي اللعبة الثانية على التوالي لم يظهر بمستوى المعهود. نزل المباراة مع لبنان اللي خسرها هدفين مقابل هدف واحد بحالة استرخاء في أول 10 دقائق حقق هدفين، والحالة من ضربة ثابتة يدل على ضعف حارس المرمى اللي تحمل مسؤولية حارس المرمى هدفين. المباراة يعني مع الأسف كانت شابه كثير من الخشونة. الفريق اللبناني كان بالشوط الأول كان مستوى جيد، لكن بالشوط الثاني ظهر فريق بحالة أفضل خصوصا مع طرد اللاعب اللبناني. يحتاج الفريق الكثير حتى يكون يعني بطل المجموعة، خسرنا هذه المباراة.
كما اعترض مدرب الفريق عادل نعمة على الاعتداءات التي حصلت على لاعبي الفريق العراقي مطالبا بتقديم شكوى ضد إدارة المنتخب اللبناني.
يعني هنا قوانين ما أنزل الله بها من السلطان للأسف، يعني ظلم تحكيم تعرضنا. أعتقد لازم على الإداريين أنه يأخذون حقنا بالضرب اللي تعرضوا للاعبين، بالسب والشتيمة اللي تعرضنا لها، بدخول إداريين أكثر من 100 إداري داخل الملعب. هاي لازم الإداري يتصرف ويتخذ قرارات حاسمة. الحكم كان ضعيف وكل شيء،
لكن أنتم بالشوط الأول أيضا كان مستواكم مو على المستوى بالشوط الثاني.
كل مباراة كانت باستثناء 10 دقائق الأولى،
بس 10 دقائق ولا جابوا هدفين.
هو هاي مشكلتنا، وأنا حذرتهم للاعبين وقلت لهم لازم نكون حذرين ل 15 دقيقة الأولى ننتصر من لبنان وبعد ذلك نبدأ نفتح. حدث عكس الشيء.
وأكد عضو اللجنة الفنية للوفد العراقي محمد هادي بأن العراق سيتقدم بشكوى ضد المنتخب اللبناني.
تنكتب من رئاسة الوفد مذكرة بعدم نظامية الأمور الإدارية اللي حيطت باللعبة. أما بالنسبة لأخطاء التحكيم ما بالإمكان تغيير واقع حال نتيجة المباراة، هناك أخطاء إدارية من قبل إداري الوفد اللبناني والجمهور اللبناني.
وفيما يتعلق بالفعاليات الأخرى، فقد خسر منتخب العراق المدرسي بكرة السلة أمام نظيره السعودي، في حين فاز على لبنان بكرة اليد بنتيجة 38 مقابل 16، كما فاز على الكويت بكرة الطائرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفي خماس الكرة فاز على لبنان أيضا بنتيجة 7-4. من العاصمة اللبنانية بيروت، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
وننتقل مستمعين الكرام إلى عمان، حيث يقضي الطلبة العراقيون المقيمون هناك العطلة الصيفية بممارسة هواياتهم أو القيام بنشاطات مختلفة، والأغلبية منهم تستغل هذه الأشهر الثلاث للعمل من أجل عالة أسرهم وتغطية تكاليف الدراسة. فأيقر سرحان عد تقريرا عن هذا الموضوع.
دأب معظم الطلبة العراقيين على استثمار أيام العطلة الصيفية بما تدر عليهم من فائدة مالية ومعنوية، وهذا هو حال الطلبة العراقيين المقيمين في الأردن. يقول حسن طارق، وهو طالب في المرحلة الرابعة في جامعة عمان الأهلية، إنه ينتظر العطلة الصيفية بفارغ الصبر، حيث حرص طوال السنوات الماضية على العمل فيها في سبيل مساعدة والده.
أنا طالب في جامعة عمان الأهلية المرحلة الرابعة، وانتظر العطلة بفارغ الصبر حتى أبدي أشتغل بيها، يعني حتى أحضر نفسي معي لأهلي على المعيشة، وبنفس الوقت أحضر نفسي للعام الدراسي الجديد حتى المصاريف يعني تقل علي. الغربة صعبة يعني شوية، وإحنا عائلة كبيرة وتحتاج يعني مصاريف هواية صراحة.
طيب بتحاول تمارس بعض هواياتك بالعطلة الصيفية؟
والله كان يعني بودي أتمنى أنه يكون عندي الوقت والكافي يعني، بس هو واحد يرجع منهك من عمله ما أقدر يعني بصراحة أمارس أي هواية.
وترى الطالبة هند عبد الواحد أن العطلة الصيفية هي فرصة للطالب لكي يجدد نشاطه الذهني والعقلي.
هي العطلة متنفس للطلبة يعني، عمود يرفهون عن نفسهم، لأن يعني هم مروا بفترة دراسية ممكن ضغط وتعب. بالنسبة إلي يعني خطط التخطيط مسبق للعطلة هاي، فكرت بأن أقضي وقت فراغي معهد لتدريس اللغة الإنجليزية، عمود أقوي لغتي الإنجليزية.
ويقول الطالب عثمان فاضل الذي أنهى دراسته الثانوية ويستعد للالتحاق بالجامعة.
والله هاي العطلة الصيفية تختلف عن باقي العطل الصيفية، لأنه أنا كنت بمرحلة نهائية بدراستي الثانوية اللي هي السادس إعدادي، وضغوط الدراسة شوية كانت علي يعني أثرت أنه ما قدرت أطلع وأروح وأجي وأمارس هواياتي بنص السنة. يعني أقضي العطلة مالتي ويا أصدقائي، نلعب تنس مثلا أغلب الأوقات، نروح نلعب تنس أو دورات كمبيوتر، بما أنه أنا دراستي راح تتخصص بالكمبيوتر إن شاء الله،
وتجد التربوية سناء عبد المهدي أن العطلة الصيفية هي بمثابة فترة تعليمية إيجابية أخرى إذا ما استثمرت بشكل جاد لتنمية مواهب وقدرات الطالب الفكرية.
إن فترة العطلة الصيفية هي فترة راحة واستثمار بالنسبة للطلبة. هذه الفترة يفترض أن تكون منظمة ومخطط لها مسبقا وبالتعاون بين الأهل والطلبة وحسب أعمارهم. فعلى سبيل المثال يمكن أن يستثمر هذا الوقت وفترة العطلة بتنمية مواهب الطالب وقدراته، وللمعلم والمعلمة دور مهم لتأهيل الطالب نفسيا وفكريا للعطلة الصيفية وخاصة قبل انتهاء العام الدراسي.
فائق الأستاذ سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نتابع اليوم حلقة من برنامج مو بعيدين بصحبة الشاعر فالح الدراجي، لكن بعد هذا الفاصل.
وهو العلوي شوف السوت بيه، وهو العلوي شوف السوت بيه، نجمة الضوء بليلي من تبعد يا ويلي، نجمة الضوء بليلي من تبعد يا ويلي، ما تطلع قمرية ما تطلع قمرية، وهو العلوي وهو العلوي شوف السوت بيه، وهو العلوية شوف السوت بيه، ويسف هذا الليل وما أصلوا بنتك حيل، شم ويسف هذا الليل وما أصلوا بنتك حيل، شم ويسف هذا الليل وما أصلوا بنتك حيل، نسمة ومضمومة بيل، نسمة ومضمومة بيل، ومطر زب جفية ومطر زب جفية، وهو العلوية وهو العلوية شوف سوت بيه، يا بالعلوية شوف سوت بيه، فرحانة ومزية، وهو العلوية وهو العلوية شوف سوت بيه، يا بالعلوية شوف سوت بيه، سافر ويا الغيمة وتنسم عن نسمة، سافر ويا الغيمة وتنسم عن نسمة تتسافر ويا الغيمة وتنسم عن نسمة بعيوني والله تبات بعيوني والله تبات تندهني الصبحية تندهني الصبحية ويغول علوية ويغول علوية شوف سوت بي يا بالعلوية شوف اش حرقت بي نجم الضو بليلي من تبعد يا ويلي نجم الضو بليلي من تبعد يا ويلي ما تطلع قمرية ما تطلع قمرية ويهول علوية
المستمع صادق البركات يتساءل في رسالته التي بعثها من السماوة ويقول هناك مشكلة جديدة وهي رسوب طلبة الصف الثالث في مدرسة أبي تمام وبنسبة 70% ويتساءل في نهاية رسالته ما المشكلة يا وزارة التربية؟ المستمع سامي عادل بعث برسالة يقول فيها الانفجارات في الكرادة تفوق الانفجارات في السيدية بأضعاف، لماذا تم غلق كل الفروع الداخلية لمنطقة السيدية وقطع أشلائها بالصبات مع أن السيدية محاطة بسور أصلا والشخص لا يدخل المنطقة إلا بعد التفتيش والسونار وبطابور طويل ممل، وفروع الكرادة تم فتحها بالكامل وهي غير محاطة بسور أصلا، فلماذا هذا الظلم والتمييز؟ أنصفونا ارحمونا يا إذاعة العراق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
من إذاعة العراق الحر شباب النهرين، برنامج أسبوعي من الشباب للشباب، يناقش قضاياكم ويطرح أفكاركم ويسمع كل كلامكم. موعدنا وياكم كل يوم أحد وأربعاء. اللي يحب يشارك راسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com.
تابعونا
لأنه أكيد تحبونا.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر فالح الدراجي حلقة من برنامج مبعدين ومتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجرها مع الشاعرة لميا عباس عمارة.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين بعيدين، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
مرحبا يا شاعرتنا الكبيرة الأستاذة لميا عباس عمارة في الجزء الثاني والأخير من اللقاء مع سيدة الشعر. مرحبا أم زيدون.
مرحبا بكم. أهلا 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 بك.
الله يخلي شهادتك.
أريد كل سلامي وتحياتي إلى الشعراء الشعبيين العراقيين، لأن برجعتي لبغداد سنة 90 بعد غيبة طويلة، الناس اللي كرموني وعزموني وسووا ندوة بينما الإعلام تجاهلني تماما وكأني غير موجودة.
عزيز.
أي والله.
سؤال حتى لا أنسى، يقول أنت كنت الشاكسين شاعرنا العظيم جوائل.
دائما. شوف، صارت ربيع سنة 1959 بعد ثورة تموز، الحكومة كرمت الرصافي، فكان عبد الكريم قاسم زعيم قاعد والجواهري يقرأ يعني القصيدة. هذه أول مشاركة مع يعني اثنين نقرينها.
وقرأت ويا الجواهري.
وقرأت ويا
يوم واحد وعلى منصة واحدة.
لا هو ورائي بيوم. هو من سمعني قال لي أريد بكرة أنت تقرين قصيدة عندي راد على الرصافي. تقرين جزء من قصيدة الرصافي وتقرين جزء من ردي. فجيت ثاني يوم للحفلة يعني الناس قاعدين، قلت له ما سويت. هو صار عصبي علي، يعني احنا على المسرح قاعدين هاي العركة، ما سويت ما راح اخرج. قال لي شلون وعاني؟ قلت له اسمع، انا قرأت قصيدة الرصافي فحرت ماذا اختار، ثم قرأت قصيدتك فحرت ماذا احذف. الله ودعم يلتسام ورجع لي
وقت. منو برأيك كان يعني خلال خلينا نقول القرون الأخيرة، القرن الثلاث الأخيرة، منو كان أشعر العرب؟ يعني هو سؤال افتراضي. يعني
القرن العشرين أول واحد فتح لهم باب التجديد هو علي محمود طه المهندس مصري، هو إنتاجه قليل وتوفى بالأربعين عمره.
يعني أم زيدون لو نسوي مقارنة مثلا بين الجواهري وشوقي مثلا ويعني وخلي وحافظ إبراهيم،
شوف شوقي عنده روائع لازم يعاد مرة ثانية تقييمه وتدريسها. يعني عنده روائع تمثيلية وعنده روائع قصائد الطوال وعنده قصيدة النيل وعنده قصيدة، يعني قصائد هائلة عنده. بعدين القباني، نزار قباني اكتسح الساحة العربية كأوسع انتشار وحبت الناس، وكان يتكلم بطريقة قريبة إلى أذهانهم. الجواهري محض صناعة عراقية يفهمها العراقيون ويتأثر بها العراقيون، ولا تجد لها نفس ردود الفعل عند البلاد العربية الأخرى. يعني من نبيت ويت لأنه لغته اللي يستعملها صعبة
ضخمة.
العراقيين لأن يحسون بمرارته، يحسون على أي شيء هو يعبر، فهم يعني احنا مجنونين بي. انا رفيت القصيدة انه هو عظيم. بدر شاكر السياب ما ادري بعد 100 سنة كيف الناس راح تقيمه. سوى شيء جديد، عنده خيال يشبح بحيث يبتعد عن الموضوع الاصلي ويروح متاهة، يعني ياخذه الشعر ياخذه، ما يحبس القصيدة يضغط عليها ويخليها بمجرى واحد. ادت مثلا شاعر ما منتبه لأنتو ما أدري ليش، الأستاذ خالد الشواف سوى تمثيليات من أعظم التمثيلات الشعرية.
أم زيدون كان عفوا تحكين، كان الجواهري عنده رأي بالسياب، سامع إلى رأي بالسياب أو
ما سألته. بالمناسبة ترى أحكي لك شيء، أنا في اليوم كتبت بالشرق الأوسط عن الجواهري، يعني الجواهري شخصية عالمية.
نعم.
بس أقول لك ما يفهمون.
نعم. والله أنا أحكي لك بصراحة سيدتي الفاضلة، أنا بالنسبة لي يعني كشخص أنا أفخر أنا عراقي لأنه الجواهر عراقي.
أنا أكثر منك، أنا أشعر أنا سعيدة فوق العادة لأني أنا عاصرت وعشت وسمعت الجواهر بالشارع يلقي خطارته وتخبل، من نتخبل إحنا نتخبل يعني.
أستاذة أم زيدون، نحفظك وأنت تسمعين أغنية أنت كاتبتها.
أنا غير محظوظة في أغنياتي، غير محظوظة هي أي شكل أقدر أقول. أنا من أقرأ قصيدة المعنى البعيد بالقصيدة كأنه يشرح ويفسر، يعني بينما أنا أشعر كثير من يعني مثلا أشتاق لك يا نهر، بعد لحنها وغناها صار العواد يمكن واحد من عندهم، فهو من صار صفصار شعري هدل هو ما عنده شعر يهدل، وما يتحنى هو ما يحني، فبدلها شفع لما يكهوت وما يكتحنى. قلت لشني السريدة مع الطماطة مرقة الطماطة، يعني شني هالتغيير هذا بدون ما يسألون الشاعر.
نصوصك الغنائية اللي تحبيها منه استاذتنا؟
والله أنا ما أدري، هذا كله راجع الذوق الذين يختارون لي، وسمعت كثيرا يريد يختار لي مثلا عزيزنا كاظم الساهر، ويريد فد صوت يقول لي كل شعرك بأنوثة ما أقدر أغني لك هاي صراحة.
تسمعينا شوية هالشي؟
قال كاظم الساهر، قال راح أشوف واحدة صوتها قوي وراح أنطيها.
أم زيدون. بس أذكر الأخوة المستمعين الكرام أن هذا اللقاء مع الشاعر الكبيرة الأستاذ لميع عباس عمارة، برنامج مبعدين إذاعة العراق الحر. عندك علاقات صداقة مع فنانين عراقيين قدامى أو جدد؟
أنا أحبهم كلهم. أولا أن ملحن كان بالأربعينات يجتمع بيت محمد شرارة الأديب اللي أول صالون أدبي تجتمع منازك الملائكة بدر شاكر السياب وآني، فكان عندنا رضا علي ملحن أول واحد التقينا ببيت محمد شرارة.
الله.
أي وشفت طبعا ناظم الغزالي وشفت وقعدت مع سليم مراد وأيضا عفيف اسكندر من أرق الناس وثقفة. أنا شفت من الملحنين محمد عبد الوهاب بشتورة. محمد عبد الوهاب شاركنا هو وأحمد رامي وآني وسعيد عقل زحلة يوم تكريم شوقي.
نعم.
وكنا نجلس على عندي صور يعني مع عبد الوهاب.
يعني شلون أربعة دول؟ شلون أحمد رامي وسعيد عقل لميع عباس عمارة ومحمد عبد الوهاب؟
وهاب بعدين رحنا ثاني يوم فد مكان هو قاعد بشتورة وشافني ورحت سلمت عليه يعني غير ثاني يوم.
نعم.
قال لي كنت كذا يعني مدحني هواية. قلت له هاي القصيدة اللي هي 50 بيت القريتها هذه حذفت منها 15 بيت أبيتها بالزبالة لأن ما تناسب مستوى القصيدة. قال لي يعني تستطيع شاعر أن يلم الحتت اللي ترميها بالزبالة ويصير شاعر.
الله.
بعدين يقول اقري لي اقري لي ويقول لي اقري لي بعد اقري لي وحاب ايده على اذنه. بعدين قلت له انا قريت لك انت اقرا لي اريد تقرا لي انا سامعتك تغني بس اريدك تقرا لي قران.
الله.
قران بس الصوت صوته وحديثه بالقران اجمل من اغنياته بعد.
الله.
يعني كان لطيف جدا 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 لطيف معي. وبعد تريد منه طبعا فيروز ورحباني على قمة المجموعة اللي صاروا أصدقائي أصدقاء من هال
أحمد رامي.
أحمد رامي أحمد رامي على طول يعني نشوفه. وبعدين بليغ حمدي رحت لمصر وسمع أنا هناك خابر قال أنا عندي قصيدة أبدأ لحنها الوردة الجزائرية فأزني على بيتهم. فرحت قال لي أريد تشوفي لي هالقصيدة. رحت بيتهم بليغ حمدي كان عنده قاعد باجب قمر وقاعد الممثل حسين فهمي يمكن وقاعد صلاح السعدني. صلاح السعدني رائع رائع من يتكلم هو مسرح كامل. باجب قمر قريت قصيدة قال هذه مسرح هذه قصة كاملة القصيدة.
سيدتنا الفاضلة والكبيرة أنا ما بقى عندي خير وقت قصير جدا جدا أريد أسمع بي شعر منك شعر غزلي فشي أنت تحبيه حلو من يسمعوه الجمهور يتذكروه يعرفوه.
زهر الليمون. فاتنا الطلع زهوه وجناه وافتقدنا مواسم القداح كم لممنا نثيره ونظمناه عقودا من لؤلؤ فواح كلما أشهرت على البعد ليمونة كأن فتحت من جراحي نسمات يا ليتها من بساتين بعقوبة سرت في الصباح.
الله جميل. أختم هذا اللقاء مع الشاعرة الكبيرة اسما وفنا وإبداعا لميع عباس عمارة. هل تحبي نزيلك أغنية أم زيدون في ختام هذا اللقاء الجميل والممتع وياك؟
حبيبي أي أغنية عراقية.
فروا علي الحلوين وعذبوني نظرة بهيم الروح فيها رموني.
مروا علي مروا علي مروا علي مروا علي
علي الحين وعذبوني.
اللي بسروا مر الله جل يا صاح ما رفت سروا بس نهت القروة ما اللي بسروا مر وعلي مر وعلي
وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.